صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. أما بعد يا إخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في أجواء السياسة والخلافات والخناقات. نحتاج أن احنا حقيقة نلتمس الهداية من المسجد. والمسجد كما قال المصطفى صدق الرفعي، والمسجد يكون في الأرض لكن السماء تكون فيه. فهو الوحي، المسجد هو الوحي، وهو الذي يوحد المسلمين، يوحد المسلمين في اتجاه القبلة، ويوحد المسلمين في تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى، يوحد المسلمين في المبادئ، فيما يصح وفيما لا يصح. الصواب والخطأ حقيقة أمر نسبي، إنما تأتي آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتكون هي الصواب المطلق، فنحدد على أساسه أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. الحقيقة النهاردة هتكلم عن موضوع بعتبره يعني من المواضيع الشائكة والتي كثيرا ما نقع فيها، وهو ما يسمى بالتعايش بين المعصية والطاعة، خطورة التعايش بين الطاعة والمعصية. كان زمان نقول ايه، مثلا واحدة مش محجبة فتلبس مثلا طرحة ومكياج، فنقول ايه ده كويس، خطوة كويسة في الطريق، قطعت نص المشوار، ونص المشوار تاني ان شاء الله هيجي بعد كده فتوقف المكياج وتلبس ثياب بقى مثلا متسعة، ولا تصف ولا تشف ولا تكشف. والحقيقة الموضوع لو كان كده على سبيل التدريج ممكن يبقى مقبول، انما بعد شوية وجدنا انه لا، ده الناس بتستمرئ ان هي تعمل الايه، تستمرئ ان نص الحجاب ونص التدين ونصف الصدق ونصف الأمانة. فأصبح الإسلام حقيقة محصور بصورة كبيرة في المسجد، وعادي قوي تلاقي واحد مثلا بيصلي في الجامع وكل حاجة، بس مثلا ايه مرتشي، او بيصلي في الجامع وبيعمل عمرة كل سنة، ومثلا ايه مطلع عين الناس اللي شغالة عنده وواكل حقهم. او تلاقي واحد بيصلي بس عنده قصور حقيقة في تطبيق الإسلام بصورة كاملة. حتى أصبح دلوقتي إن احنا نقول إيه، الله ده المتدين ده ملتحي وبيعمل كذا، أو متدين وبيعمل كذا، وكأن الإسلام خلاص اتحصر في بعض الأفراد. وحتى كنت بسمع امبارح في راديو مصر إنه إيه، إنه بيقول لك يعني إنه أسباب الإلحاد دلوقتي في مصر إنه في ناس متدينين قدموا نماذج مشوهة عن التدين، فراحوا قرفوا الناس من التدين، فالناس قالت لك إيه مش عايزين دين خالص. أيًا كان الإيه الظواهر دي حقيقة، فهنتكلم النهارده ليه التعايش ده موجود؟ ليه الإنسان مش عايش مظبوط صح 100%. انا الحقيقه هقول 3-4 حاجات، مش هطول في الكلام يعني، ممكن نخلي الموضوع على مرتين عشان نصلي ان شاء الله في اخر ركعتين كده. انما هقول في 3 اسباب رئيسيه لهذه القصه. وانا الحقيقه وانا بتكلم على الحاجات دي هقول بعض النماذج اللي فعلا في المجتمع، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم عالجها. أول سبب حقيقة هو عدم معرفة أو عدم فهم الإسلام فهما صحيحا. الإسلام هل هو الصلوات الخمسة والحج والزكاة وخلاص؟ معنى الإسلام إيه؟ جاي منين؟ معنى الإسلام؟ الاستسلام الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى فين؟ في كل حاجة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة الإسلام هي تكلم فيها، كما قال سلمان الفارسي: علمكم علمنا ديننا كل شيء حتى الخراءة، حتى أداة دخول الحمام، ندخل برجلنا الشمال ونطلع برجلنا اليمين ونستنجى بإيدنا الشمال ونستنجى إزاي بالتفاصيل. اللي يعلمك حتى تدخل الحمام إزاي، وعلمك تدفع الزكاة إزاي من أقل شيء إلى أكبر شيء. ولذلك قال الله تعالى في القرآن: ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا هذا الإسلام كله. مش بس كده، ده سيدنا أبو بكر الصديق أول حرب يعلنها على من زعموا أنهم مسلمين كان بسبب ترك إيه؟ الزكاة. هيحارب ناس، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف، قال له هتحارب ناس مسلمين عشان مش هيدفعوا الزكاة؟ قال: والله لا أحاربن ولا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأعلن الحرب، وحتى يعني اشتد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، رجوت نصرتك وأتتني بخذلانك. وحارب وأقسم، قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. الغريب أن القرآن جاب مادة أشد العذاب دي، أشد العذاب دي جت في القرآن مرتين مرتين: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دي أول واحدة. الثانية: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قالوا هنا أشد العذاب دي جت في فرعون، وجت في اللي هيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب، هيأخذ جزء من الإسلام ويترك جزء من الإسلام. إحنا الحقيقة تأثرنا بإيه؟ تأثرنا بإيه القصة دي؟ تأثرنا بالعلمانية التي ظهرت في أوروبا، إن هم شايفين إنه الإيه، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وطبقنا النموذج المسيحي على الإسلام، فاختلت المعادلة وضعنا في الطريق. الحقيقة أن فهم الإسلام ده حقيقة هو أول مشكلة بتقابلنا. حصر الإسلام في الآخر في إيه؟ هتصلي وهتصوم وهتزكي وهتحج وقفل على كده. طيب هقول لكم بقى بعض المواقف اللي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، انه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه في مواقف بقى عمليه دخل مع الصحابه ووعظ الناس، مش في الجامع، لا، نزل بقى في الاسواق وفي الطرق يسال الناس ويعظهم ويبلغهم الرساله ويقوم اعوجاجهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوما، دخل السوق، طبعا احنا اسواق طبعا دلوقتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الاسواق بشكل عام جعلها شر الاماكن، قال: شر الاماكن الاسواق. احنا طبعا شر الاماكن الاسواق دي كل شيء تقول ايه، متعه التسوق، متعه التسوق، وهي شر الاماكن عند الله سبحانه وتعالى. طب ليه هي شر الاماكن؟ عشان ايه؟ طبعا دلوقتي البنات والولاد والمصايب اللي بتحصل ده جزء طبعا، انما غير كده كان قبل كده ايه؟ ليه هي شر الاماكن؟ عشان تطفيف الميزان او الغش، صحيح، وايه كمان؟ لا اللغو ما هو مش قوي يعني. الإشارة طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى، الإشارة عن ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا، بس ممكن ممكن المذاكرة تقولها عن ذكر الله، ممكن الشغل يقولها عن ذكر الله. إنما السوق لا، ما هو عدم ذكر الله ما بقول ده في أي حاجة. أنت ممكن تبقى أنت في شغلك أو حتى مع مراتك أو أهلك، لا. إنما هو طبعا احنا اجتهدنا قلنا ممكن الاختلاط، ممكن الغش، الكذب، صحيح اماكن الشياطين تنشط فيها الشياطين. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق وبعض الناس داخل الايه، داخل السوق وهو اكنه ذهب الى ايه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال ان البيع يحضره الاثم والشيطان. البيع، واحد يبيع حاجه ويشتريها، يحضر هذا البيع مين؟ الإثم والشيطان. فشوبوا بيعكم بالصدقة. أوصى بهذا من؟ قال يا معشر التجار إن البيع يشوبه الإثم والشيطان فشوبوا بيعكم بالصدقة. يبقى البيع ده بيحضره مين؟ الشيطان. تيجي تشتري حاجة أو تبيع حاجة، الشيطان بيحضر. طب يعمل إيه الشيطان بقى في القصة دي؟ بيحضر يعمل إيه؟ تيجي أنت مثلا كتاجر يقول لك ايه، طب والله العظيم وقف عليها ب10 جنيه، اقسم بالله العظيم. وهو ايه الراجل اصلا جابها 2 جنيه مثلا ولا نص جنيه ولا ويحلف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق، ماذا قال للصحابه؟ اول ما دخل السوق قال يا معشر التجار، بقى على سوق الناس بتلفت اتنين، فقال يا معشر التجار، ثم قال يا معشر التجار، كله بقى ايه ساب اللي في ايده والفلوس والبضايع وبص للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ان التجار هم الفجار. من الاخر كده ان التجار، مين هنا تاجر؟ بني النيشة. طيب ان التجار هم الفجار. طبعا كل التجار ايه اترعبوا. ثم قال إلا من اتقى الله وبر وصدق. يبقى لازم الواحد يبقى إذا كان تاجر عشان يخرج من دائرة الفجور يبقى شو النهارده مثلا اللي بيدي معاد واحد، اللي بيدي شيك النهارده واحد شيك ويلتزم بيه بيعتبر نبي. اللي بيشتغل في التجارة النهارده يقول لك ما تاخدش شيك من حد، ما تاخدش شيكات. شوفوا ليه؟ إلا من اتقى الله وبر وصدق. في حديث آخر إن يا معشر التجار إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا. فقال الصحابة يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. صح، البيع حلال بس بيحلف كذب وبيقول كلام وبيكذب. طب وده بقى هيحشر فاجرا. في حديث في السلسله الصحيحه الالباني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم باع دينه بدنياه. قال على مين؟ تخيلوا بقى الرسول كده قال لواحد، قال لواحد كده، قال على واحد شافه باع دينه بدنياه. فمين بقى الرجل ده؟ لرجل اقسم الا يبيع بثمن ثم باع به. واحد في السوق قال لك طب والله العظيم ما انا بايعها الا ب 100 جنيه وبحر 50. طب الكلام ده بيرسخ عند الصحابة ايه؟ او بيرسخ احنا عندنا ايه؟ انه التقوى مش في الجامع. لا، التقوى مش في الجامع. كل الناس في الجامعة، وفي حد يشرب خمرة في الجامعة؟ وفي حد يشرب خمرة في الجامعة ولا لا؟ التقوى بره الجامع. اما خلاص تدخل بقى في السوق والتجاره والشغل، هنا بقى يختبر الايمان بحق. يبقى ده اول حاجه، ده اول معنى او اول سبب انه احنا انه الناس مش فاهمه الاسلام فهم كامل وشامل، الناس حصر الاسلام داخل الجامع. السبب الثاني حقيقه هو عدم القيام بالعباده على وجهها المطلوب. العباده النهارده، الصلاه النهارده او الصيام او الزكاه، ربنا في سوره الحج اخبرنا بايه قال فيها عن الانفاق، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. هو ربنا النهارده هيستفيد ايه ربنا سبحانه وتعالى اما تطلع انت 300,000 جنيه ولا مليون جنيه؟ الله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. امال ايه؟ امال ايه؟ امال بندفع ليه؟ بنصوم ليه؟ بنتعب ليه؟ بنتعب ليه؟ التقوى، عشان نصل الى ايه؟ التقوى. التقوى اللي هي ايه؟ التقوى اللي هي ايه حضرتك؟ اللي هينام هيتسأل. التقوى اللي هي ايه؟ يعني ايه التقوى؟ لا يجدوك الله حيث نهاك ولا يفتقدوك حيث امرك. اما يامرك بحاجه تبقى انت موجود في الجامع هنا، لو انت طالبك في الصلاه وما يكون قال لك ما تروحش المكان الفلاني ما تروحش، صحيح. واساسها من الداخل، ان انت حتى لو انت لوحدك التقوى دي تتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كنت كما اوصل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهدف من العبادات ان تصل في النهايه الى الطاعه الذاتيه. انت اما تترمي في امريكا لوحدك وكل الناس اللي حواليك فجره تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتتقي المحارم، اما تتحط في مكه تعبد ربنا برضه وتتقي المحارم. تصل الى ان انت في الحالتين، انت الدافع الذاتي جواك، اللي حواليك معاك او ضدك، مع ربنا سبحانه وتعالى ولا في معصيه الله يعملون، انت في الحالتين مع ربنا. يبقى هذا هو هدف العباده. عشان كده تيجي في الصلاه مثلا يقول لك ايه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اما يجي الواحد يصلي يبقى لازم يعرف انه عشان صلاه تقبل بعد ما يخرج من الصلاه بيعمل ايه بره المسجد؟ الناس بتطلع من الصلاه يقول لك ما تولع سيجاره يا ابني. تولع سيجاره؟ التعايش القميء السيء بين الطاعه والمعصيه. لسه خارج من الجامع، في ناس على باب الجامع تلاقي مثلا ماسكه السيجاره، على سور الجامع ماسكه السيجاره. احنا كنا بنصلي في الرواس، واحد اخ بيقول لي رايح اصلي، لقيت واحد عامل لي حته حشيش في العربيه. حشيش وفي رمضان. بعد فقالوا طب انت، طب عيب عليك انا داخل اصلي تراويح في الجامع. طب يعني شوفوا الخطوره الشديده، الناس مش فاهمه. يبقى العباده مقصد الصلاه انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى انت لن ينام الله لحومها ولا دماؤها. انت تعبت نفسك في القيام والركوع وربما لعنت نفسك داخل الصلاه. شوفوا من ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول لنا فنجعل لعنه الله على الكاذبين. واحد يقرا الكلام ده في القران ويدخل ويطلع يكذب، او فاذنوا بحرب من الله ورسوله في حكم اكل الربا ويروح ياخد قرض ياخد فايده 10% وهو لسه لاعن نفسه ويقرا ايه الربا. ده ايه ده؟ ده فاهم ايه في الصلاه ده؟ ده احنا بنقرا القران بالعربي. امال اللي بيقرا القران مش فاهمه؟ امال الاجنبي الهندي ولا الانجليزي اللي بيقرا القران مش فاهمه ده يعمل ايه؟ ده احنا القران نازل بلغتنا. القران ينزل بلغتنا. وانه لذكر لك ولقومك فسوف تسالون. طب ليه ربنا بيقول لنا في سوره الزخرف ذكر لك ولقومك وسوف تسألون بعض المفسرين يقولوا إيه؟ سيسأل العرب مرتين، مرة لأنها الرسالة نزلت للعالم بأسره، ومرة لأنها نزلت بألسنتهم، وهذا أقوى من الحجة عليهم. أنت خلاص الحجة قامت عليك دلوقتي، بتقرأ القرآن أنت فاهم القرآن بيقول إيه، أنت فاهم. الناس اللي المسلمين اللي بره الأجانب أما بيقرأوا صحيح القرآن الناس تقعد تعيط وهي مش فاهمة، يعني بيعيطوا من القرآن. طيب يبقى ده هدف الصلاة. الزكاة هدفها إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا لم تصل بك دفع الزكاة والصدقة إلى أن تطهر نفسك من الكبر، تطهر نفسك من الترفع على غيرك، تطهر نفسك، يبقى لم تقم بهذه الزكاة. عشان كده قالوا في الإيه؟ في الإنفاق، قالوا من أنفق فمن كان كمن بخل فظن. يعني واحد لو طلع ايه، بقى انا طلع فلوس صدق على الراجل اللي عنده مثلا اي حد حواليه، بقى كده ايه ثاني يوم قال له ايه، هيقول له يا ابني ده انت لحم اكتفك من خيري، كل صدقه بتاعته تضيع، كل الثواب بتاعها هيترمي في الزباله، كله يتنسف، اكنه ما عملش حاجه، اكنه ما عملش حاجه. يعني ده غلبان، ضيع فلوسه فشوش، ما خدش ثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالايه؟ بالمن والاذى، لان هو اما يمن على الانسان المن ده هو اعلى درجات الكبر. لم يؤدي غرض الصدقه اللي هي تطهر النفس من الكبر. الصوم هدفه ايه؟ لعلكم تتقون. قاعد لوحدك في رمضان ومعاك زيت ميه مشبره وباب مقفول عليك وعطشان ومتجرؤش تشرب بق ميه، مين اللي شايفك؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. دي تربيه على ايه؟ ان انت تخشى الله سبحانه وتعالى وتراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن قدام الناس زي من وراهم، الناس معاك زي الناس مش معاك. حتى في الصلاه دلوقتي بقرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث في الصلاة. شو احنا كلنا مثلا 200 واحد بيصلوا في الجامع، لا يظل الله مقبلا في موضوع الصلاة على العبد ما لم يلتفت. انت قاعد في الصلاة تصلي، الله يقبل عليك برحمته وفضله ما لم يلتفت. يلتفت يعني يعمل ايه؟ بص يمين او شمال، او يلتفت قلبه سرحان فكر في كل حاجه بره الصلاه. تعرفين الشيطان ما بيجيلناش الا ايه؟ الا جوه الصلاه يفكرك بالتايهه. التايهه ما بتجيش غير في الصلاه. قال فاذا صرف وجهه انصرف الله عنه. طب مين هيشوفها ايه؟ مين؟ ما كل واحد بيصلي لوحده. احنا في صف واحد في 100 نفر، كل واحد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو الذي يرى هل ده انصرف قلبه او انصرف وجهه او لم ينصرف. عشان كده عايز اقول ايه؟ انه سبب التعايش بين المعصيه والطاعه عدم فهم مقصد العباده. مقصد العباده مش ان انت الركعات والسجدات، لا، هدف مقصد العباده ان تصل الى التقوى، ان تطهر قلبك وتزكيه، هذا هو، ان تنهاك هذه الصناعه الفحشاء والمنكر. عشان كده الحديث حقيقه حديث رائع، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحديث ده رواه ابو مسلم الخولاني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيسمى في علم الحديث الحديث المسلسل بالجثو على الركب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اما جه قال الحديث ده جثى على ركبتيه، يعني قعد على ركبتيه وحدث بهذا الحديث. قال إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على، جثى على ركبتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مسلم الخولاني اللي هو التابعي الذي روى الحديث جثى على ركبتيه كما جثى أبو هريرة كما جثى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده حديث طويل، بس آخر الحديث رسالة مهمة جدا. طبعا الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. بس آخر حاجة بقى في الحديث قال إيه؟ قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأعمال إحنا نعملها دي ربنا يحصيها لنا ثم يوفي كل واحد منا جزاءه. مش في الصلاة بس، في الصلاة وبرة الصلاة، في السر وفي العلن، في الشغل وفي البيت وفي الشارع وفي النادي وفي البرلمان وفي مجلس الشعب وفي كل حتة، كل هذا هذه الأعمال ستحصى، يحصيها الله سبحانه وتعالى ثم يوفي العباد بها. ثالث سبب في قصة الانفصام في الشخصية ده والمعايشة بين الطاعة وبين المعصية هي عدم استشعار مراقبة الله للعبد. حوالنا أول سبب عدم فهم الإسلام، ثاني سبب عدم تحقيق مقصد العبادة، ثالث سبب عدم استشعار مراقبة الله للعبد. احنا في الجامع ممكن نحس ان ربنا سبحانه وتعالى موجود، انما في التجارة مش قوي، في السوق مش قوي، في الشغل مش قوي، في البيت مش قوي. طب عند الكعبة لا، يعني نروح نعمل عمرة مثلا لا، ما هو موضوع واضح، او في الجامع برضك ما هو واضح. طيب بماذا أمرنا الله تعالى في موضوع المراقبة ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن سعيد بن يزيد بن الأزور: أوصيك، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. تعالى انت النهارده مثلا، انا النهارده جيت رحت بات عندك في البيت، وانا بقى الشيخ بقى اللي بيدي الدرس في الجامع، وانت بقى ايه دخلت عندك في البيت لقيت انت ايه حاطط صور منيله في الاوضه وانا طبيت عليك، هتعمل انت ايه؟ الكسوف بقى طب لا حاج ادخل الأوضة اللي جنبينا، لا ادخل الحمام الأول بس عشان إيه نطهر المنطقة، هنطهر المنطقة حضرتك، هاك الحمام خلاص. بماذا أوصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتشوف من مين؟ بتشوف من واحد صالح؟ طب أنت الأولى تستحي من مين؟ تستحي من الله سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن بيقول لنا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يعرفش ولا ايه؟ وفي حد ما يعرفش ان ربنا يراه ويسمعه ويعلمه ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وما تسقط من ورقة الا يعلمها. انت لو جالك هاجس تعمل معصية، هاجس فكرة ربنا عارفها ومسجلها عليك. عشان كده حتى بيقولوا انه ان الملائكه تسجل علينا والارض تشهد علينا، وان الكلام ده كله لاقامه الحجه. انما ايه فايده الملائكه يكتبوا حاجه عليك؟ طب ما ربنا كاتب كل حاجه، ما ربنا عالم بكل شيء. الله لا يحتاج، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، الى ملك يحصي ويكتب حسناتك وسيئاتك حتى يحاسبك. هو يعلم يعلم كل شيء، بس ده باب إقامة الحجة. في القرآن سورة غافر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل حاجة ربنا، حتى التفات العين بتاعك. النهاردة ماشيين في السوق 100 واحد ماشيين في السوق، كم واحد نظر نظرة محرمة؟ كم واحد نظر هذه النظرة، اختلس نظرة دون أن يعلم به الناس؟ مش كده؟ حتى في تفسير الآية قالوا إيه؟ قالوا: الرجل تمر به المرأة فيري الناس أنه يغض بصره عنها، وعلم الله أنه يود النظر إلى عورتها. خائنة الأعين يعني إيه؟ يعني اختلاسة كده، خطفة. من الذي يرى هذا ويعلم هذا؟ الله وحده، الله وحده هو الذي يعلم، بل يعلم ما فوق ذلك، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم نية العبد، يعلم مقصده. النهارده اللي قاعد يقول لك فلان ده نيته كذا وفلان نيته كذا، مين اللي يعرف نية الناس اصلا؟ مين يعرف نيتك؟ فكان مثلا عامل لك فلان ده نيته سودا، مفيش عارف نيته سودا ولا نيته بيضا. انت عندك نية متر بتقيس بها النوايا؟ من الذي يطلع على النوايا الا الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده الانسان يستشعر ان الله مطلع عليه في كل وقت. اذا هو حس بكده هيبقى ايه؟ هيبقى بقى خايف ان ربنا يراه في موضع يغضب عليه. عشان كده ابن عباس كان يقول: يا ابن ادم خوفك من اطلاع الناس عليك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من وقوع الذنب. اضطراب قلبك إذا انفتح الباب عليك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من الذنب. أنت خايف أن الناس تشوفك وأنت تعمل الذنب، دي مصيبة، دي مصيبة أن أنت خايف من الناس أكثر من الخوف من الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ فإذا احنا استشعرنا هي هذه المراقبة، إذا استشعرنا إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا في كل الأحوال، مش ممكن يبقى عندنا انفصام في الشخصية. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيصلوا حتى قيام الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الناس دي ممكن ربنا ينسف حسناتها. وده اللي انا بحب دايما اقوله، ان احنا مش عايزين قوي ان احنا نخاف خوفا يقعدنا عن العمل، ولا برضك نرجو ربنا رجاء يقعدنا عن العمل. احنا المفروض نخاف ونرجو. هذا من احاديث الترهيب، ان حسناتنا ممكن تطير اذا وقعنا في معاصي الخلوات. طب والخلوه دي نعمل فيها ايه؟ كتير قوي الشباب بعتولي يقول لك: دكتور خالد، احنا بنقع في موضوع المواقع الإباحية، أو بنقع في موضوع المعاصي في الخلوة. فأنا دايما أقول إيه؟ اللي يقع في هذا الأمر يعمل إيه؟ لازم يعمل 3 حاجات. أول حاجة هي إنه لازم يشغل وقته وقلبه. ما النهاردة الفاضي يعمل قاضي. النهاردة الشاب النهاردة اللي ما عندوش حاجة فاضي، لا شيء الهم حاجة، وقته فاضي، ده أسهل حاجة شبان يدخله. يشغل نفسه بإيه؟ لازم يشغل وقته بإيه؟ بأي حاجة كويسة، بجيم، بعمل خيري، بمذاكرة، بشغل. لازم، لأنه الفراغ مدمر. والفراغ هنا مش معناه الفراغ بس الوقتي، لا، لازم يشيل هم حاجة.
مش الهم حاجة. يبقى عنده هدف في حياته بيعمل عايز اخس 20 كيلو في شهرين مش مشكلة، بس يحط حاجة بيعملها. عايز يكتسب مهارة معينة، عايز يدرس مثلا لغة، عايز ياخد كورسات معينة، دي أول حاجة. الأمر الثاني حقيقة دايما أوصي بيه إنه الخلوة لا يقوى عليها إلا الأقوياء. ما يقعدش لوحده، ما هو لو قعد لوحده وعنده وسائل المعصية هيقع فيها، فيقلل أوقات قعده لوحده. كان حتى في بره حقيقة في أمريكا، كان حتى تخيل أمريكا اللي هي صناعة الأفلام الإباحية والقصة، أما بيجوا ربوا العيال هناك بيعملوا إيه؟ بيحطوا الكمبيوترز بيحطوها فين؟ في الصالة. في الصالة ليه؟ عشان الأولاد وهم ما يقعدش هو قاعد لوحده في الأوضة ويقعد بقى يدخل على أي موقع هو عايزه، لا ده الدنيا إيه؟ على المشاع. نقطة مهمة إنه الإنسان الذي يخاف أن يقع في معصية الخلوة عليه أن يقلل وقت الخلوة ده، ما يقعدش الوقت ده كتير، يقلله إلى أقصى ما يستطيع. أمر الثالث حقيقة وهو إنه لابد له من صحبة تنقذه إذا وقع، لأنه لو وقع ومفيش حد حواليه خلاص يقول لك خلاص ما فيش أمل، كل ما بحاول أعمل بقع فيه. لا، الموضوع يحتاج إلى مجاهدة وإلى أن يقع الإنسان مرة ثم يستدرك. فهذا من أحاديث الترهيب. آخر حاجة عايز أقولها حقيقة إنه إحنا عايزين نستشعر موضوع ميزان الحسنات والسيئات بمعدل يومي. يعني انا عايز استشعر ان انا النهارده العداد ده شغال من اول ما صحيت الصبح الى الاذان، ويحصي علي الحسنات والسيئات. ده امر يساعدني على ان انا اعلم هل انا اليوم فائز ام خاسر. بدايه من صلاه الفجر إلى ذهابي للشغل، إلى رجوع البيت، تعاملي مع والدتي ووالدي أو مع أولادي، مراتي، لحد ما نام بالليل. وبالتالي الواحد يوميا بيدخل معركة، معركة يومية، إما أن يرفع الشيطان رايته فوق رأس العبد إذا انتصر عليه، وإما أن يرفع الملك رايته. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج لطاعة الله رايح درس زي كده لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع، يقعد الملك فوق دماغه يرفع هذه الراية حتى يرجع إلى بيته، وإذا خرج لمعصية الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. إحنا حقيقة حتى وضوع الرايات ده في الحديث يوحيلك أن أنت على داخل معركة، الراية دي ترفع في القتال، فأنت لازم تستشعر الأمر ده كل يوم. كل يوم في معركة أنت بتيجي تنام بالليل بقى تحس أنت من المنتصر. إذا وجدت من وجد خيرا فليحمد الله. إذا أنت الحمد لله لقيت نفسك عملت طاعات ربنا أمرك بها تفرح وتنبسط تشجع نفسك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني يعمل إيه؟ يعني يراجع نفسه ويعاتبها ويحاسبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم